أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر رحمه الله 21 مسألة في هذه الآية العظيمة، وهي آية الوصية. وأحكام الوصية تفرع على هذه الآية وعلى آيات النساء من بعد وصية يوصى بها أو دين، وعلى آية المائدة إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. وليس للوصية ذكر في القرآن إلا في هذه المواضع. وقوله هنا كتب، قال العلماء مع حذف حرف العطف، يعني كتب عليكم القصاص وكتب عليكم إذا حضر أحدكم. ومناسبة هذه الآية التي قبلها أنه حين كان القصاص مشرفا بالعبد إلى الموت ويؤول به إليه، ناسب ذكر الوصية. وقوله إذا حضر أحدكم الموت يعني حضرت مقدماته وأسبابه وخشي الأجل، لكن لو قدم الوصية قبل ذلك وهو صحيح الشحيح فهو أولى على ما سيأتي في حديث ابن عمر. وقوله كتب هذا ظاهره أنه يدل على لزوم الوصية وأنها فريضة ويأثم تاركها. وفي المسألة تفصيل، إن كان عليه حقوق للغير وجب أن يكتب الوصية إذا لم تؤدى هذه الحقوق إلا بها، وأما إذا لم يكن عليه حقوق فالوصية على الندب. وصارف الأمر هنا عن الوجوب قوله عز وجل حقا على المتقين، ولم يقل حقا على المسلمين، على كل المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما كتب وصية، أوصى بكتابه بكتاب الله عز وجل، وأوصى بسنته، وأوصى بقرابته. في المسألة الثانية تساءل رحمه الله لماذا قال كتب الوصية ولم تكن الآية كتبت عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فهي مؤنثة. فمما أجاب به أن هذا محمول على الإيصاء، يعني كتب عليكم الإيصاء الفعل. وقوله عز وجل إن ترك خيرا هذا شرط، جوابه فالوصية. في الرابعة أشار إلى كلمة خير هنا، يعني تقرؤون أنه قال الخير هنا المال من غير خلاف. هذه العبارات طالب العلم يتوقف عندها، لها مفاهيم لها إشارات. فقوله هنا يشير إلى أنه في غير هذا الموضع اختلف في المال في الخير ما هو، يعني كقوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، خيرا يعني عندهم أموال يستطيعوا أن يؤدوا نجوم الكتابة، أو إن علمتم فيهم خيرا في ديانتهم وصلاحهم فكاتبوهم، وسيأتي إن شاء الله. وفي قوله خيرا هذا نكرة في سياق الشرط، يعم أي خير، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، من الذي تكتب عليه الوصية؟ الذي يترك المال الكثير، أو حتى من عنده مال قليل كتب عليه أن يوصي؟ فقوله خيرا هنا تعم الكثير والقليل. ما هي الوصية؟ الوصية هي إضافة التمليك إلى ما بعد الموت، إلى ما بعد الموت. قال عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت، لكن اصطلح العلماء على أن ما كان في الحياة يسمى عطية، وما بعد الموت هو ما علقه على موته هو الوصية. في الخامسة أشار إلى الخلاف في حكمها، وذكرناه قبل قليل أنهم أجمعوا على وجوبها على من عليه حقوق عنده ودائع أو عليه ديون لا تؤدى إلا بأن يوصي فيجب عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يعني تؤخذ روحه من عند رأسه والوصية مكتوبة، وعند رأسه فيها دلالة أنه يحفظ هذه الوصية حتى ما يعبث فيها ويزال فيها وينقص، أو أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتذكر كلما وضع رأسه أن يتذكر أنه إلى الله سائر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فقد يموت وهو في فراشه. وأما إذا لم يكن عليه حقوق واجبة فأكثر أهل العلم على أنها ليست بواجبة كما تقدم. وقوله كتب عليكم يعني إذا أردتم، كما في قوله كتب عليكم القصاص يعني إذا اخترتم القصاص. في المسألة السادسة أشار إلى ما يوصى به، قال الآية جاءت عامة: إن ترك خيرا الوصية. الوصية بكم؟ ما هو مقدار الوصية؟ الوصية لها ثلاث شروط لا تجوز إلا بها. الشرط الأول أن تكون على قربة وطاعة، أن لا تكون على محرم كمن يوصي للكلاب أو لمزرعة خنازير أو لمصنع خمور أو لآلات لهو ونحو ذلك. الشرط الثاني أو وأشد من هذا من يوصي للقبور، يوصي لقبر الست زينب أو البدوي أو لفلان أو فلان، هذه وصية محرمة وباطلة لا تنفذ. الشرط الثاني أن يوصي بالثلث فأقل، قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. والشرط الثالث ألا تكون لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. واستحب بعض السلف ومنهم أبو بكر رضي الله عنه الوصية بالخمس ما يصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث الثلث كثير. قال عمر أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي به ربي، فإن الله قال: فإن لله خمسه. فالخمس هو الذي أوصى به أبو بكر، وروي أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه جميعا وأرضاه. في السابعة أشار إلى مسألة مفرعة على التي قبلها، إذا قلنا لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، فهل يجوز أن يوصي بكل ماله إذا لم يكن له وارث؟ يعني المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد، سعد يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورني من ألم ألم بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وليس لي وارث إلا ابنه، بنت واحدة، أفأتصدق بكل مالي؟ يعني يوصي بكل مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: في الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فهو ذكر الوارث، قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، إنسان ما عنده ورثة، ليس له زوجات ولا أبناء ولا بنات ولا إخوة ولا أبناء إخوة، فهل له أن يوصي بكل ماله أو لا؟ فإذا إذا كان له ورثة كما تقدم بالإجماع ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا لم يكن له ورثة فكذلك لا يوصي عند أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة ورواية عن مالك له أن يوصي بأكثر من الثلث إذا لم يكن له وارث. طبعا الذي ليس له وارث ليس له عصبة بالكلية فماله يعود إلى بيت المال، كما أن بيت المال المسلمين هو الذي يعقل عنه ويتحمل جناياته فهو أحق بالميراث. كذلك من له ورثة لو وأوصى بكل ماله فوصيته باطلة. بعض الناس يغاضب ورثته ويريد أن ينتقم منهم فيوصي بكل ماله أو يوصي بأكثر من الثلث، إذا مات تبطل الوصية ما تمضي ولا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب إذا كتب وصيته هل له أن يغير فيها؟ نعم، أجمعوا على أنه له أن يزيد أو ينقص أو يلغي، لأن الحق له. ولا تلزم لو أوصى بأوقاف أو أوصى لمعينين فله أن يزيد فيها أو أن يغير، هذا مذهب أكثر أهل العلم. واختلفوا في المدبر، المدبر أن يكون عنده عبد ويقول إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر، هل له أن يرجع في هذا أو لا؟ كذلك في العتاقة لو علق عتقه على الموت قال إذا مت فأنت حر، فبعض الفقهاء قالوا لا يرجع في هذه لأن الشريعة تتشوف للعتق، وبعضهم قال يرجع لكن يعتق، كان رجوعه بإعتاق معجل فهو أولى، والشريعة تتشوف إلى هذا أكثر. والصحيح أنه له أن يرجع في ذلك كغيرها من الوصايا. وقد أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر ليس له إلا هو، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل وصيته وباع العبد وأعطاه، لأن حقه وحق أهله في النفقة أولى من العتق على عن دبر. وهي المسألة العاشرة، هذه الآية فيها قوله عز وجل الوصية للوالدين، الوالدان قد يكونان من الورثة، فهل تصح الوصية لهما؟ هذا جعل العلماء يختلفون في هذه الآية، هل هي محكمة أو منسوخة؟ هل نسخت بآيات المواريث التي في سورة النساء أو هي محكمة وتحمل على الأقربين وعلى الوالدين الكافرين؟ لو كان أبواه كافرين فكتب له أن يوصي لهما وهذا من الإحسان إليهما. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء اللذين لا يرثون الذين لا يرثون جائزة. قد يكون الأب قاتل يعني قتلته بالخطأ وهو في المستشفى قبل أن يموت أوصى، لأن الأب قد يحرم من الميراث بسبب القتل سواء قتله عمدا أو قتله عن طريق الخطأ. المهم المقصود أن الوالد قد يقوم به مانع من موانع الإرث، فهل له أن يوصي له؟ وتكون الآية على هذا محكمة. وقيل أنها منسوخة بما ذكرنا، ومنسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا مما يستدل به على وقوع نسخ القرآن بالسنة، وهو ضعيف لأن الظن لا ينسخ المتواتر، لكن هذا النسخ مأخوذ من آيات النساء ومأخوذ أيضا من الإجماع على أنه لا وصية لوارث. في قوله عز وجل والأقربين فيها إشارة إلى أن الوصية للأقربين أولى منها للأبعدين، كذلك الزكاة وذكرنا هذا أفضل ما تكون أن تصرف للأقارب من غير الورثة ومن غير الأصول والفروع، هذا الزكاة، وكذلك الوصية كالعمومة والخؤولة وأبناء العمومة وأبناء الخؤولة وبنات الأعمام وبنات الأخوال، هذا أنفع ما تكون الوصية وأنفع ما تكون الزكاة، صدقة وصلة. فالقرآن في غير ما موضع يعتني بالقرابة كما قلنا أمس، وآتى المال على حبه ذوي القربى، وعلى حبه يعني على أحبابه من قرابته منهم يخصهم بهذا. ولذلك ذهب جماعة من السلف أنه لو أوصى لأجانب دون القرابة تبطل الوصية، قالوا ختم عمله بمعصية فترد للأقربين. الجمهور على أنها تمضي الوصية، تمضي. وهل يأثم أو لا يأثم، هل ارتكب محرما أو مكروها، الجمهور على أنه ارتكب ما يكره لكن تصح الوصية، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى على الجميع، قالوا بئس ما صنع لكن فعله جائز. في حديث سعد رضي الله عنه استدل به العلماء على الحجر على المريض، المريض يعامل معاملة المحجور عليه، المريض مرضا مخوفا الذي يؤول به مثل هذا المرض عادة إلى الموت، ليس له أن يتصرف في كل ماله، ليس له أن يتصرف إلا في حدود الثلث، فكل تصرف للمريض في مرض الموت زائد عن الثلث يبطل، يعني لو رافعوا الورثة إلى القاضي يبطل ما تصرف به ويرده، سواء تصرف بمعاملة أو بمعاوضة، بهبة، بعطية، ببيع، يحجر عليه، لأن المال الآن صار في طريقه للورثة وهو متهم في تصرفه في مثل هذه الساعة، فله أن يتصرف في غير في الثلث ودون الثلث. وأشار إلى مذهب أهل الظاهر ووصف مذهبهم بالشذوذ في هذا، أن له أن يتصرف. كذلك منعوا من الوصية بأكثر من الثلث ولو أجازها الورثة. طيب، من مسائل الوصية، لو أوصى لوارث أو أوصى بنصف ماله وقال الورثة حين كتب الوصية أجزنا ما فعلت، ثم بعد الموت ندموا، هل لهم أن يرجعوا؟ هل لهم أن يرجعوا قبل الموت أو بعد الموت؟ فأكثر أهل العلم على أن لهم الرجوع، لأنهم حينما أذنوا في شيء لم يملكوه بعد. أما لو أذنوا وأجازوا بعد موته فليس لهم الرجوع، إذا مات الميت ثم أجازوا ما أوصى به ولو كان زائدا عن الثلث، أو أوصى لأحد الورثة لأحد الأبناء بزيادة فأجازوها، قالوا ما دام أوصى لفلان بكذا، قالوا العمارة الفلانية أعطوها فلان، هذه وصية لوارث لا تصح، لكن إذا رضي الورثة بقية الورثة جازت، رضوا وهو حي حياء منه، بعد أن مات إن استمر الرضا وجبت ومضت، إن رجعوا فلهم الحق أن يرجعوا. بعض الفقهاء، وهو قول مالك له فقه دقيق في هذه المسألة، قال إن أجازوا في حال حياته وهو مريض فليس لهم أن يرجعوا بعد موته، لأنهم يعني المال اقترب منهم، أذنوا في حق اقترب من حماهم، أما إذا أجازوا وهو صحيح شحيح، أوصى وهو لا زال صحيحا ثم أجازوا فلهم أن يرجعوا بعد ذلك. والورثة لا يدخل المال في ملكهم إلا بالموت، قال عز وجل مما ترك، فهو استدبر الحياة وماله استقبل وجهة أخرى. كذلك الوصية ما تلزم إلا بالموت، كذلك قبول الموصى له على ما يأتي إن شاء الله. وهذه يعني سردنا أكثر من مسألة، لو قال في وصيته، وهي المسألة 16، أوصى لبعض الورثة بمال وقال في الوصية، وجدوا مكتوب في وصيته: أوصي لفلان بالعمارة الفلانية، وفلان هذا من أبنائه، واحد من الأبناء. فقال: إن أجازها الورثة أو تكون العمارة في سبيل الله تكون وقف. قال: أوصي بالعمارة الفلانية لفلان، خص واحد من الأولاد أو واحدة من الزوجات، فإن لم يمضيها الورثة، لأنه يعلم أن الورثة سيعترضون عند القاضي، قال: إذا لم يمضيها الورثة فتكون العمارة وقف في سبيل الله. فبعد أن مات ما أمضاها الورثة، العمارة تكون لهم، تدخل في الميراث أو تمضي في سبيل الله. هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، وهي واقعة ويبتلى بها القضاء وينظر فيها بما يجد في كلام أهل العلم. فبعضهم قال: ترجع إليهم لأن الحق لهم، ولو أراد الوقف كان قدمه. ومنهم من قال: تمضي، لأن الوصية لوقف في سبيل الله جائز، لأن الأوقاف ليست من الورثة. في 17 تعرض رحمه الله للشرط الموصي، هل من شرطه أن يكون بالغا عاقلا أو تصح من الصبي؟ طبعا المجنون لا يصح منه تصرف، لكن الصبي، والصبي المميز هل يعامل معاملة العاقل أو يعامل معاملة الصبي الصغير؟ كذلك المعتوه الذي عنده شيء من الخبل وأوصى بشيء، عنده أموال، بعض الصبيان له أموال وقد يؤثر عليه بعض قرابته، خاله مثلا يقول له: أوصي بكذا وكذا، اكتب لفلان كذا وكذا، فيوصي لخاله أو لابن خاله، لأن الخال ليس من الورثة، أو لخالته أو لعمته ليست من الورثة. فهل تمضي هذه الوصية أو لا، خلاف أشار إليه أيضا، وفصله عند القاضي لو وقع مثل هذا. في قوله سبحانه وتعالى: والأقربين بالمعروف، المعروف حدده النبي صلى الله عليه وسلم، حدد أعلاه الثلث، وما دونه معروف. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة. في قوله حقا، حقا لا يدل على الوجوب كما قلنا، لأنه لو كان حقا لقال على المسلمين ما قال على المتقين، وإنما تجف بالشرط الذي تقدم. في المسألة الموفية للـ20 ذكر أنه يستحب المبادرة بكتب الوصية، وإن كانت ليست مأخوذة من هذه الآية، وإنما من حديث ابن عمر الذي تقدم. هل يشهد على الوصية أو لا يشترط؟ إن كان خطه معروف أو له خاتم، لا، له خاتم يختم به وصيته، لا يشترط الإشهاد. كذلك لا يشترط إن صدقه الورثة وعلم أن هذا ما عهد به وأوصى به. في التي بعدها ذكر ما استحبه بعض أهل العلم من كتابة الوصية، وأكثر الناس اليوم لا يكتبون الوصايا، لا يكتبون، إما يعني حرصا على الدنيا وطول في الأمل، أو خوف من الموت، يظن أنه لو كتب أنه سيغادر، هذا ليس بصحيح. فالمسلم يتعجل، ما يدري ماذا يعرض له، خاصة إذا كان عليه حقوق يبينها، لا يترك الورثة إما أن يختصم فيما ترك، أو تبقى هو نفسه مرهون بحقوق لا يدرون عنها. كذلك إذا أوصى يستحب له أن يوصيهم بأعظم الأمور، الوصية بالدين: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، الوصية بالدين. لذلك استحب أن يكتب فيها: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ثم يوصي من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وهكذا يوصيهم بما يرفع عنهم الخلاف ويزرع بينهم المودة. ويأتي في الآية التي بعدها وصية الجنف، مما يذكر به هنا الوقف في الحياة على الورثة. هذا ليس بمستحب. الأوقاف التي عمل عليها السلف رحمه الله هي الأوقاف على الأوقاف البر، يوقف على طلاب العلم، يوقف على الفقراء، يوقف على المساجد. أما أن يوقف أمواله على أولاده فهذا يحجر واسعا عليهم، لأن إذا أوقفها ما استطاعوا أن يبيعوها فيما بعد. بعضهم يفعل هذا شحا، يقول أخشى أن أموت فيبيع العمارة فيوقفها عليهم، ثم تتعطل منافع العمارة ولا يستطيعون أن يتصرفوا فيها، أو يبقوا شركاء مع شيء من الشح والشقاق. فالأولى أن يترك ماله على قسمة الله عز وجل، يقسمونها كما قسمها الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم.
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم.
من شرط بدله، يعني بدل الكتاب الذي كتب أو بدل الإيصاء، من الذي يبدل؟ يحتمل اثنين، يحتمل الموصي إذا أراد أن يبدل في وصيته وبدلها إلى الإيصاء بما لا يجوز، بدل الوصية بوصية لا تجوز، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أو أن الذي يبدل هم الورثة يغيرون في وصية مورثهم، فجواب الشرط فإنما إثمه، يعني إثم التبديل على الذين يبدلونه، وهذا يدل على أن هذا الفعل محرم. والآية تدل على أيضا على أن الوصية قد لا تكتب، قد تكتب وقد لا تكتب، ليس من شرطها الكتابة، لكن الكتابة أوثق كالديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. فالتوثيق قد يكون بالكتابة، قد يكون بالإشهاد، قد يكون بالرهن. فالذي يغير في الوصايا كالذي يغير في منارات الأرض، هذا مرتكب لإثم عظيم. فبعضهم حملها على الموصي يغير إلى الوجه الذي لا يجوز، وهي وصية الجنف التي سيأتي ذكرها في الآية التي بعدها. إذا أوصى بقضاء دينه، هل تبرأ ذمته بالوصية أو تبقى نفسه مرهونة بدينه حتى يقضى؟ بعض الفقهاء قالوا إذا أوصى خرجت بريئة من عهدة الدين ولا وزر عليه في التأخير، والإثم يكون على الورثة، لأن الله أمرهم بقضاء الدين بعد موت المورث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وبعضهم قال تبقى نفسه مرهونة. لذلك ينبغي المؤمن أن يبادر الأمر بنفسه، لا يترك هذا الورثة. يعني رأينا بعض الورثة يتنعمون والله ووالدهم في دينه محبوس وعندهم المال ما قضوا، قالوا يقضي عنهم الله، وهم لا يشترون السيارات ويستمتعون بهذه الأموال. فالإنسان لا يركن على حتى على ولد، هؤلاء أبناء وبنات وزوجة وما فعلوا. أشار في الثالثة إلى أن الوصية بما لا يجوز تبطل، وذكرنا هذا. وفي ختم الآية باسميه العظيمين السميع العليم، لا يخفى عليه شيء خافية، ولو بدلت هذه الوصايا في الظلام وحيكت الحوائك على وصايا الورثة فإنها لا تخفى على الله عز وجل. نعم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فمن خيف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
نعم، المصنف رحمه الله بنى تفسيره أظن على قراءة نافع، وهذا يؤثر أحيانا في بعض الأحكام، فاقترحت على الشيخ محمد أنه يشير إلى بعض القراءات التي يشير إليها المصنف في المسائل. فسمعنا من موص بالتخفيف، من موص بالتشديد، قراءتان، وبعضهم يقدم التخفيف لأن الوصية إنما تكون واحدة وكلاهما ثابت. من القراءات التي أشار إليها في قوله سبحانه وتعالى جنفا، فمن خاف من موص جنفا، الجنف الميل، وروي عن علي قراءة هذه اللفظة بقوله حيفا، وجنفا وحيفا متفقان في الخط مختلفان في اللفظ، هذا مؤتلف ومختلف، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الضرب. فالقرآن ما كان فيه نقط ولا تشكيك، فحينما قرأها علي قرأها حيفا وهي بمعنى الجنف، لكن القراءة التي ليست متواترة تدخل في حيز القراءة الشاذة لا يتعبد بتلاوتها ولا تصح الصلاة بها، لكن يمكن أن تعامل معاملة أحاديث الآحاد في الأحكام، يعني يمكن أن يؤخذ منها الحكم، كما في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة شاذة، لكن هل يؤخذ منها استحباب تتابع الصيام في كفارة اليمين؟ نعم. قوله فمن، من عام، من من ألفاظ العموم، سواء من القضاة أو من الورثة أو من جميع المسلمين، من رأى وصية فيها جنف وحيف فلا إثم عليه أن يبدل. الآية التي قبل أظهرت إثم التبديل في الوصايا، هذه الآية رخصت في تبديل الوصايا الباطلة، الوصايا التي فيها إثم، الوصايا التي فيها جنف، يوصي للذكور دون الإناث، أو يوصي لأحد الورثة، أو يوصي لمحرم، فإذا كانت الوصية ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لا إثم من تبديلها، ويصلح بين الورثة، يبين لهم أن هذا أبرى لذمة المورث وأهنى لكم أنتم، أما أن تأخذ زيادة على الورثة وأنت وارث، أو يصرف بعض المال فيما لا يبيحه الله عز وجل ولا رسوله فلا. هذا معنى الآية، فمن خاف من موص جنفا أو حيفا أو إثما بسبب وصيته فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ومن وصايا الجنف أن يتحايل في وصيته، يوصي لابن بنته، لابن بنته وهو لا يريده وإنما يريد البنت، فأراد أن يصل إلى أحد الورثة بأكثر مما يصل للبقية، إذا أراد أن يعطيه في الحياة يعطيه، يعني رخص بعض مشايخنا أن يفضل بعض الأبناء في الحياة لموجب، فضله لموجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا لم يكن هناك موجب فيجب عليه أن يعدل، لكن إذا هناك ما يوجب، أحد الأبناء مريض أو هو أكثرهم بر به، أو هو من طلاب العلم سيحتاج إلى نفقات فأعطاه أكثر من غيره في الحياة فلا بأس، لكن لا يجعل هذا على سبيل الوصية، لأن لو جعل هذا على سبيل الوصية وبعد أن يموت يكثر النزاع بين الأبناء، وربما وصل إلى الاقتتال وسوء الظن به والدعاء عليه هو على الميت، ولا يكون بعده من الأبناء الصالحين الذين ترجى دعواتهم. فالإنسان يكون على الغاية والحكمة فيما يفعل. في الآية استدل المصنف بها في المسألة الثالثة على أن الشريعة مبنية على الظن، يعني لك أن تتعبد وأن تتعامل بغلبة الظن، لأن الوصول اليقين تكليف بما لا يطاق، فنحن نتعبد الله عز وجل بغلبة الظن، وتبرأ الذمة بهذا. يغلب على الظن أن اتجاه القبلة إلى هذا الاتجاه، يغلب على الظن أن الثياب طاهرة ليس فيها النجاسة، يغلب على الظن أن فلانة مباحة له فيتزوجها. ما هو أفضل في الوصية؟ الرابعة أشار إلى أن الصدقة والوصية في حال الصحة أولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت صدق وأنت صحيح شحيح. في الخامسة ذكر مسألة بناها على حديث ضعيف، وهي مشكلة ما يعتمد عليها، يعني من مات وقد ترك الزكاة وأوصى بوصية، هو ما كان يزكي، وجدوا أنه أوصى ببعض ماله للفقراء، هل هذا يكفر عنه ما ترك من الزكاة؟ لا يكفر عنه، الزكاة فريضة وهذه نافلة، يلقى الله بالفريضة التي تركها، وهو متوعد داخل في عموم قوله عز وجل: إن الذين يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يعني في الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم. وأما حديث قرة معاوية بن قرة عن أبيه: من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته، فلا، إلا أن يوصي بإخراج الزكاة، فنعم إذا أوصى بالفرض. في آخر مسألة: لو أضر في وصيته، أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث ليضر الورثة، فهل هذا فعله من الصغائر ولا من الكبائر؟ جاء حديث تدل على أنه كبيرة، والكبيرة ما جاء فيها وعيد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما ورد من ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود يرفعه: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وترجم النسائي: الصلاة على من جنف في وصيته. وذكر حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جنف في وصيته: لقد هممت ألا أصلي عليه، ألا أصلي عليه. وأصل الحديث في مسلم دون هذه اللفظة، وأنه قال في حقه قولا شديدا. فالإنسان يتقي وصية الجنف وتطيب نفسه بالمال لورثته على قسمة الله سبحانه وتعالى، ويجعلها على وفق الشريعة. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الرضوان، كما ختم هذه الآية بقوله عز وجل: إن الله غفور رحيم. أسأله عز وجل يشملنا وإياكم بمغفرته ورحمته، وأن يشمل بذلك والدينا ومشايخنا ومن له حق علينا، وأن يكتب لنا ولكم في هذه الأيام المباركة سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك كمال الغنى بك وتمام الافتقار إليك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن من أحبنا فيك أو أحببناه فيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم املأ قبور أمواتنا نورا وضياء وحبورا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، يا رحيم يا ودود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.